بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في لقاء جديد من التشيع تحت المجهر، شبهات وردود. نرد في هذا اللقاء أيضا شبهات الشيعة الاثني عشرية وتعنيم في أمهات المؤمنين عائشة وحفصة من خلال فهمهم الخاطئ الغير مستقيم لبعض آيات سورة التحريم، وذلك مع فضيلة الشيخ ولي إسماعيل رئيس ائتلاف محبي الصحبة والآل. أهلا بك فضيلة الشيخ.
أهلا بك أستاذ طارق.
يعني الشيعة عندما يتناولون الصحابة وأمهات المؤمنين ينطلقون من منطلق أساسه الأحقاد، فلذلك عندما يدخلون في هذه المباحث دائما تجد هناك يعني تدليسات وفهم غريب، ليس فقط فهم خاطئ، أحيانا يكون فهم خاطئ، كل إنسان معرض للخطأ، لكن بيكون الفهم فيه إرادة الخطأ أو تعمد إرادة الخطأ. يعني حول آيات سورة التحريم، حضرتك تعلم أن الشيعة يريدون يكفرون عائشة وحفصة من خلال هذه الآيات، أيضا يقولون بعدم عدالة أمهات المؤمنين عائشة وحفصة من خلال هذه السورة. نريد في هذه الحلقة أن نزيل الغمة عن الشيعة وندعوهم إلى الحق، وطبعا نبين لأهل السنة والجماعة مدى ضرر يعني هذا الدين الشيعي، وكيف يتناول آيات القرآن الكريم فيما هو ضد الدين.
طبعا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، دايما احنا دايما في كل حلقة بنقعد بعض القواعد اللي من خلالها بنستدل على يعني ما يفعله الشيعة او الادلة التي يبني عليها الشيعة دينهم، وهي ادلة وهي لا تستند الى ادلة قطعية الدلالة ابدا، ولكن كلها ادلة ظنية الدلالة. طبعا النهاردة بإذن الله تعالى هنتكلم عن سورة التحريم وما ورد في سورة التحريم في حق السيدة عائشة والسيدة حفصة رضي الله عنهما وارضهما. سورة التحريم بتبتدي ببعض آيات هي عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يقول في كتاب العزيز: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. طبعا يعني هي قصة معروفة أن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا قبل ما نسرد القصة من كتب أهل السنة والجماعة عايزين الأول ننوه عن بعض الأشياء عند الشيعة. عندك مثلا الطبرسي والطوسي والطبطبائي لما بيجوا بيكلموا عن القصة دي بيقول لك إيه: وقد قيل فيها كذا وكذا كذا، وقد قيل فيها كذا وكذا وكذا. ما قطعوش بصحة رواية واحدة، يعني مثلا في روايتين وردوا في القصة نفسها. الرواية هي اللي احنا بنسميها رواية المغافير اللي هي بتاعت العسل، دي عند اهل السنة والجماعة، وفي الرواية الثانية اللي هي رواية ماريا القبطية. تمام. هم عندهم بيقول لك احنا يعني عندنا كشيعة عندنا تسلسل. ايه هو التسلسل ده؟ ان هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي وصل لكلام علي بن ابي طالب، هو اللي وصل للحسن والحسين الى جعفر الصادق الى اخره حتى الامام المهدي اللي هم المسردب اللي بيقول عليه. تمام. فهنا معنى كده ان الكلام واحد، معنى كده ان زي هما بيقولوا ان القرآن ده قرآن الصامت وان علي بن ابي طالب والائمة هم القرآن الناطق.
نعم.
معنى كده ان تفسير القرآن موجود عند اهل البيت، فما ينفعش ان انا اجيب مثلا آية من كتاب الله عز وجل واقول وقد قيل كذا او كذا.
طب يعني ازاي هنا في
احتماليات. احتماليات. طب الاحتماليات دي منين؟
اذن الاحتماليات دي تضرب بالعصمة
بالضبط. يعني انا لما
تكون في روايات مره اسباب النزول بسبب كذا ومره بسبب اخر، يعني
بالضبط. يعني انا لما اقول لا دي اسباب النزول، يعني احنا مثلا لو احنا اهل السنه والجماعه بنقول والله ورد فيها قصتين، القصه ديت او القصه ديت، خلاص يعني احنا لا نعتمد على يعني ما عندنا صحابه النبي صلى الله عليه وسلم غير معصومين، وده نقل عن الصحابه وده نقل عن الصحابه. تمام. وسطرت به الكتب. لكن انت لما تيجي تقول لي انا مذهب معصوم ونحن نعتمد على المعصومين، وفي الاخر لما اجي افتح كل يعني تفسير الطبطبائي، تفسير علي بن ابراهيم القمي، تفسير الكشاني، تفسير الجنابذي، تفسير الطوسي، تفسير الطبرسي، ما فيش واحد فيهم بيقر حادثة معينة للقصة ديت.
نعم.
طب نسأل مين؟ لما انتم مفسرين والمفروض ان انتم بتقولوا ان احنا بننقل علم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومختلفين في القصة اساسا، طب احنا هنبني الاحكام على ايه؟ طيب القصة الأولانية بس عشان المشاهد يبقى فاهم إحنا بنتكلم على إيه. القصة الأولانية قصة المغافير، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يذهب إلى السيدة حفصة فيشرب عنها عندها العسل، فغارت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فجمعت نساء النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا نقول للنبي صلى الله عليه وسلم لقد شممنا منك ريحة المغافير. المغافير دي لها رائحة يعني إيه، يعني شبه كريهة كده شوي، فعلى أساس إن هم الغيرة وصلت بيهم إن هم إيه يصرفوه عن السيدة حفصة وشربوا العسل عن السيدة حفصة، تمام. دي قصة. القصة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم تناول في دور حفصة السيدة مارية، يعني جامع السيدة مارية في دور حفصة رضي الله عنهما وأرضاهما، فعرفت السيدة حفصة فعاتبت النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم حرم على نفسه. في القصة الأولانية أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم العسل على نفسه. هم دول القصتين.
نعم.
القصتين دول احنا قلنا في كتب الشيعة هم مختلفين انه قصة فيهم الصحيحة. دايما يقول لك قد قيل قد قيل قد قيل. طب كلام ائمة اهل البيت فين؟ انتوا بتقولوا انهم معصومين، طب فين؟ محدش يعرف. يدي 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 يدي. طيب القصتين دول، هل القصتين دول لو السيدة حفصة والسيدة عائشة رضي الله عنهما وارضهما عملوها وفعلا اتعملت واحدة فيهم، يا اما القصة دي يا اما القصة دي. دي سيدة حفصة بتعاتب النبي صلى الله عليه وسلم لأن ده في دورها، تمام، وفي بيتها على كلام الشيعة. والقصة الثانية بتاعت حادثة المغفير. طب هل في الإسلام إن لو المرأة غارت على الرجل وفعلت شيء هل هذا يخرجها من الإسلام؟
لا، ده
لا يخرجها من الإسلام.
فطري غريزي في المرأة.
دي امرأة بتغار على النبي صلى الله عليه وسلم من نساء، يعني النساء بتغار من نساء. وبعدين يعني إيه أنت يعني ده بيت النبي صلى الله عليه وسلم. أنا بقول للشيعة أنت مالك، يعني ده حدث في النبي صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل عاتبهما وعاتب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة، انت مالك بقى؟ انت مدخل نفسك ليه؟ ويعني النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته انت مدخل نفسك ليه؟
مدخل نفسه يكفرهم،
يكفرهم ليه؟ ولكن هي احقاد. يعني دايما نقوله ايه، ان طالب الحق يكفيه دليل وطالب الباطل لا يكفيه الف دليل. انت لما تيجي تسرد القصة نفسها، طب يا اخوانا دي قصة ايه؟ يعني احكام الاسلام ايه؟ احكام التكفير ايه؟ عشان ربنا يكفر يعني هو طبعا احنا يعني سبقنا الاحداث شويه، احنا كان احنا هنتكلم في بعض الحاجات وبعد كده نتكلم في مساله التكفير. هنا الله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله او لك تبتغي مرضات ازواجك والله غفور رحيم. يعني يا نبي الله لماذا حرمت هذا الامر سواء العسل او مارية من اجل زوجاتك والله غفور رحيم. هنا الايه ديت هنستشهد بها على بعض الامور، ومنها العصمه اللي هي عصمة النبي صلى الله عليه وسلم المطلقة. هنا القرآن الكريم حط الشيعة في مأزق. ايه هو المأزق؟ ان انا دلوقتي الله عز وجل يقولون ان كل كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحي، تمام كده، صلى الله عليه وسلم. فهنا لو كان الله عز وجل هو من اوحى للنبي صلى الله عليه وسلم
لم يكن
ان يحرم ماريا أو يحرم المغافير، فلماذا النبي صلى الله عليه وسلم فلماذا الله عز وجل عاتب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر؟ يعني مثلا ولله المثل الأعلى، طبعا أنا أقول لك يا طارق ما تعملش كذا، فطارق ما يعملش كذا، فبعدين أرجع أقول لك يا طارق أنت ليه ما عملتش كذا؟
لا طبعا لا يستقيم،
استحاء لا يستقيم الأمر. فهنا طبعا العلماء الشيعة نفسهم الطبطبائي والطوسي والطبراسي والجنابذي ومحمد حسين فضل الله قالوا ان الايه ديت ما هي الا عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم.
عتاب، والنبي فيه عليه الصلاه والسلام جانب بشري.
هي هنا بقى النقطه، ان النبي صلى الله عليه وسلم انا ما بقولش ان هو اخطا او اكذب او هو فعل
عن الوحي والتبليغ،
عن الوحي والتبليغ. فهنا حتى لبقاء قدره الله على النبي صلى الله عليه وسلم،
نعم، هو
بقاء بشر. التوجيه الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم،
انما انا بشر،
بشرا مثلكم يعني يوحى الي. هنا لما النبي صلى الله عليه وسلم فعل الأمر ده كان التوجيه من الله عز وجل، عفى الله عنك لما إيه أذنت له. فالنسألة يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. فهنا مثلا لما يجي عشان بس المشاهد يطمئن للكلام اللي احنا بنقوله، طبعا يعني الطبراسي حاول يلف على الموضوع كله من أساسه، يعني حاول في مسألة العتاب ديت حاول يجيب آراء ومش عارف ايه، حتى دخل قال لك يعني قال لك ان حتى لو الراجل طلق مراته ارضاء لامرأة اخرى فليس فيها مشكلة، لا تقضح في الخلق. طب ازاي يا جماعة؟ يعني انا مثلا ليا زوجتين، بقيت فرحان مع زوجة وبعدين الزوجة دي قالت لي طب طلق الزوجة ديت او مطلقها او عشان ارضي الزوجة ديت رح جاب طلق الزوجة التانية ديت يبقى كده ظلمت. يبقى المسألة فيها ظلم، ولكن هو حط شوية تبريرات على اساس ان هو يعني مش عايز يوصل لمسألة ان الله عز وجل عاتب النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك وصلها في وسط الكلام. نقرأ كلام مثلا الطبرسي مجمع البيان في تفسير القرآن في شرح آية يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله. المعنى يا أيها النبي ناداه سبحانه بهذا النداء تشريفا له وتعليما لعباده كيف يخاطبونه في أثناء محاورتهم ويذكرونه في خلال كلامهم. لما تحرم ما أحل الله لك من الملاذ تبتغي مرضات أزواجك، أي تطلب به رضاء نسائك وهن أحق بطلب مرضاتك. كلام مظبوط ما فيش مشكلة منك، وليس في هذا دلالة على وقوع ذنب منه صغيرا أو كبيرا، لأن تحريم الرجل بعض نسائه أو بعض الملاذ لسبب أو لغير سبب ليس بقبيح. يعني كون أن واحد مثلا يصحى من النوم كده يقول لمراته أنت طالق، بيقول لك ليس بقبيح، يعني الأمر ده ليس بقبيح. يعني هو سبحان الله، يعني أنت حتى كمان بتخلي الواحد يشغل دماغه شوية. إزاي أنا أبقى مع مراتي مبسوط فرحان وراح جاي مشاور لها وقول لها يا فلان انت طالق؟ طب اليس هذا ظلم من المرأة؟
ده يكون ظلم طبعا،
ظلم من المرأة، لان يعني المرأة ما عملتش حاجة تستحق بيها الطلاق. يعني انا اقوم من النوم كده وقول لها انت طالق وخلاص ابقى فرحان معاه وقول لها انت طالق، يبقى كده مش ظلمتها. ولكن هو واقع في المسألة دي عشان انا بقول لك يدور على مسألة ايه عتاب الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم او كبير، لان تحريم الرجل بعد نسائه او بعد الملاذ لسبب أو لغير سبب ليس بقبيح ولا داخلة في جملة الذنوب، ولا يمتنع أن يكون خارج هذا الخوف مخرج التوجع. يعني مخرج التوجع من النبي صلى الله عليه وسلم إن هو توجع من اللي هم عملوه فخرج إيه التحريم، ولكن ده في الآخر إيه نبي، أنتوا بتقولوا إن هو إلا وحي يوحى، يعني كل كلامه
في الآخر الكلام ده كله ضد العصمة المطلقة،
كله ضد العصمة المطلقة. لكن أنا جاي برضو في إيه في النقطة، خرج مخرج التوقع له صلى الله عليه وآله وسلم إذ بلغ في إرضاء زوجاته وتحمل في ذلك المشقة، ولو أن إنسانا أرضى بعد نسائه بتطليق بعض لجاز أن يقال له لما فعلت ذلك وتحملت فيه المشقة، وإن كان ما فعل ليس قبيحا. تمام. ولو قلنا أنه عوتب على ذلك إن ترك التحريم كان أفضل مما فعله لم يمتنع، لأنه يحسن أن يقال ترك هذا النفل. فهنا بيقول إيه، حتى لو قلنا أنه هو عتاب وهو يقول بالعتاب بأنه عتاب، فإن ده خرج مخرج التوجع وأن ده أفضل من ده. ده كلام
يعني هو الطبراسي. يريد أن يقول في النهاية أن ترك التحريم هو أولى، فهو ترك الأولى،
هو ترك مسألة ترك
ليس ذنب بل ترك
ولكن
الأولى،
ولكن هو وصف مش توصفات حط توصفات غير. يعني هو لو قال أنه هو ترك فعل الأولى كانت مسألة انتهت، مع أن ترك فعل الأولى ده قطح.
يعني بالنسبة للعصمة المطلقة عندهم كيف يترك الأولى؟
الأولى يبقى عنده أولى وعنده دون الأولى
على فهم التعريف الاصطلاحي عندهم للعصمة
المطلقة
كيف يترك الأولى برضه
بالضبط. تمام كده،
زي لا ينسى ولا يخطئ ولا 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 ولا
هو لف اللفة وفي الآخر برضه إيه وقع في نفس الخطأ. طيب نروح للطوسي، ده كان قول الطبراسي. نروح للطوسي تفسير التبيان الجامع العلوم القرآن، بقول هذا خطاب من الله تعالى للنبي صلى الله عليه وآله وعتاب له على تحريم ما أباحه الله له وأحله له، ولا يدل على أنه وقعت منه معصية. احنا ما نقولش ان دي معصية، ولكن في النهاية في عتاب ولا وقعت منه معصية، لأن العتاب قد يكون على أمر قد يكون الأولى بالخلاف أو الأولى خلافه. تمام كده، كما يكون على ترك الواجب. يعني هو ترك النبي صلى الله عليه وسلم واجب وعمل المستحب، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم في الحادثة الاولى حرم حلالا اللي هو العسل، وعوتب من الله عز وجل على هذا الحلال، وحرم حلالا اللي هي ماريه. تمام كده، وعوتب على هذا الحلال. وبعدين ايه يعني الله عز وجل يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك والله غفور رحيم لما فعلت يا أيها النبي. هي دي الإجابة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم فعل شيء واستحق بهذا الشيء المغفرة من الله عز وجل، وإن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني عاتبه ثم غفر له الله عز وجل. طيب هنا دي المسألة. نروح برضو قول الطبطبائي، لأن الشيعة دايما
احنا كل
ده في مسألة العتاب
إلى الآن. بس ننبه المشاهدين، نحن إلى الآن لم ندخل في طعن الشيعة في أمهات المؤمنين من خلال هذه الآيات، من خلال فهمهم الفهم السقيم لهذه الآيات. فقط نحن نلقي الضوء على أن هذه الآيات وما يعني يذكره الشيخ وليد من تفسير الشيعة هو يقضح في العصمة المطلقة اللي الشيعة الاثنى عشرية بيعتقدون فيها سواء في الأنبياء أو في الأئمة.
هنا تفسير الميزان، أنا برضو جبت تفسير الميزان للطبطبائي لأن الطبطبائي عندهم هو العمدة. دايما الشيعة بيرجعوا لقول الطبطبائي، وطبعا قول الطبطبائي في تفسير الميزان موجود والشيعة يرجعوا له زي ما هم عايزين. تمام، بيقول إيه؟ تبدأ السورة بالإشارة إلى ما جرى بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين بعض أزواجه من قصة التحريم، فيعاتب النبي صلى الله عليه وسلم بتحريمه ما أحل الله له ابتغاء لمرضات بعض أزواجه، ومرجعي إلى عتاب تلك البعض والانتصار له صلى الله عليه وسلم كما يدل عليه سياق الآيات. وأيضا في قول تاني للطبطوائي يعني تحت شوية في التفسير، قوله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، خطاب مشوب بعتاب لتحريمه صلى الله عليه وسلم لنفسه بعض ما أحل الله له.
نعم،
يبقى هنا المسألة انتهت. يعني هنا الآية واضحة لكل ذي بصيرة، كلام المفسرين عندهم واضح، ولولا الإطالة كنت ذكرت بقية المفسرين. فهنا المسألة إيه؟ خلاص المسألة انتهت. يعني أنا ده قرآن كريم بيطلع على الإنسان العربي، بيطلع على الغير العربي. لو غير العربي تعلم العربية وأرى الآية دي هيفهم منها إيه؟ ما هيفهم منها إيه؟ إما الله عز وجل على فهم الشيعة أوحى للنبي صلى الله عليه وسلم بتحريم هذا المغفير أو تحريم مارية، ثم حرمهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الله عز وجل يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم على ما أمره به
على
قول الشيعة، أو يفهم قول أهل السنة والجماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر
على قول الشيعة بأن كل أفعال
النبي صلى الله عليه وسلم وحي. فهنا ربنا قال له يا نبي الله افعل كذا، فعندما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عاتبه على هذا الفعل. فتيجي إزاي عقلا؟
ما تجيش.
لكن في توصير أهل السنة الجماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر ويقع منه بعض الأشياء ويعاتب الله عز وجل أن يصحح له دائما، فالمسألة منتهينا. نعم. لما نقول إيه؟ لما دائما بنتكلم عن مسألة العصمة نقول هل النبي صلى الله عليه وسلم معصوم بذاته أم معصوم بغيره؟
بالوحي.
معصوم بوحي. معصوم من الله عز وجل. يعني إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا لا يصل حتى كمان، يعني المسألة لا تنتشر أو لا يصل إلى الناس، أو إن فعل يأتي الوحي كي يصح للنبي صلى الله عليه وسلم، والآيات في ذلك كثيرة. تمام،
يعني هو النبي عليه الصلاة والسلام والأنبياء بشكل عام فيهم أفضل الطبائع البشرية، مجموعة فيهم أفضل الخصال البشرية، ولا يحملون أي خصال دنيئة أو خسة أو خوارب مروءة أو مثل هذه الأمور. هذا أصلا في طبعهم، في طبيعة تكوينهم من الله عز وجل.
أكيد طبعا. إعداد، مسألة إعداد للنبي.
يأتي بعد كده أن هذا بشر،
وبقاء قدرة الله وبقاء قدرة الله على هذا
بشر. طبعا لأنه بشر يسر عليه ما يسر على البشر من فرح وحزن وألم وكل شيء ونسيان خارج مقام التبليغ. خارج مقام التبليغ، خارج مقام الوحي. ومع ذلك إذا صدر من أنبياء بعض الصغائر أو بعض الأخطاء الله سبحانه وتعالى يسددهم ويذكرهم عن طريق الوحي
مباشرة.
هنا بقى اللي هو مسدد بالوحي
بالضبط.
وهذا الفرق بين مثلا النبي والحكيم من الحكماء. مثلا أحيانا ممكن يكون إنسان حكيم يخرج منه أقوال كلها حكمة لكنه خطابه غير معصوم
بالضبط.
لا يجوز التعبد به ولا يصلح، غير معصوم مهما بدا للناس من خطابه أنه خطاب به حكمة، لكن الخطاب غير معصوم. لكن العقل يحكم بأن لا بد أن يكون خطاب الأنبياء معصوم.
نعم، هنا في نقطة بقى يعني حاجة بسيطة كده نشغل برضو بها عقول الشيعة وعقول الناس.
احنا بس هنا يعني لحد الآن ما دخلناش،
لسه احنا لسه دي بداية.
يعني انت عايز مصمم تدمر عقيدة العصمة عند الشيعة يعني. انت بداية نوع على عصمة معاك بالمرة يعني.
الله المستعان. هنا عندنا أمرين، الأمر الأول غيرة النساء، والأمر الثاني اللي هو تحريم الحلال.
نعم،
تمام. غيرة النساء مجبور عليها النساء، فدي غيرة خلاص.
نعم.
طب نسأل سؤال بسيط، وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم ذو قدر وذو يعني مكانة عالية عندنا كلنا كمسلمين.
نعم،
هنا
عند الله عز وجل
طبعا. طبعا هنا غيرة النساء والنبي صلى الله عليه وسلم حرم ما أحله الله له، يبقى هنا في شيء كان حلال وربنا والنبي صلى الله عليه وسلم حرمه، وفي هنا غيرة النساء على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب انتوا كفرتوا النساء عشان عملوا ده مع النبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ طب والنبي صلى الله عليه وسلم الذي عاتبه الله عز وجل في هذه الآية بسبب ان هو حرم
ايه
موقفكم بقى؟ فحط الامرين دول مع بعض. يعني دي غيرة وده فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كفرت نساء النبي صلى الله عليه وسلم. طب والنبي صلى الله عليه وسلم والله دين الشيعة لا يستقيم،
لا يستقيم. نعم.
الله عز وجل يقول قد فرض
يعني
الله لكم.
تقصد حضرتك بس عشان نوضح للمشاهد، احيانا نحن نلزم
بما
نلزمهم لكن احنا لا نتبنى
هذا الكلام. لا طبعا لا نتبنى هذا الكلام،
بس هذا واضح
يعني هو كلامنا يا جماعة دايما مخصص للشيعة، دايما مخصص للشيعة. يعني حتى الاهل السنة اللي بيسمعوه
كان مثلا احيانا كل مثلا للشيعي يا راجل ماذا اذا جاءك نصيبي وقال كذا 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 كذا
بالزبط.
كيف ترد عليه
بالضبط؟ لا يعني قول الناصر
بالضبط.
تمام. ولكن ده من باب الالزام. الله عز وجل يقول قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. هنا الله عز وجل ليه الايه دي جت قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم؟ ليه الايه دي جت بعد الايه دي؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم اقسم انه لا يطأ ماريا، وأقسم أنه لا يشرب العسل. يعني كذا القصة الأولية يشرب العسل، القصة الثانية لا يطأ ماري. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم حلف على شيء، فجت بقى تحلة الأيمان اللي هي كفارة اليمين. طب هنا النبي صلى الله عليه وسلم معصوم عصمة مطلقة كما تقولون أيها الشيعة، ليه النبي صلى الله عليه وسلم حيكفر عن يمينه؟ ربنا هيقول له احلف ان انت بتشربش العسل، او احلف ان انت ما تطأش مارية، وبعد كده يقول له كفر عن يمينك. طب تدخل في أنه عقل بشري؟ وليه الآية دي جت هنا مخصوص؟ لذلك الطبراسي والطوسي والطبطباء لو عايزين أقوال النولة قالوا إن هنا النبي صلى الله عليه وسلم أقسم فنزلت هذه الآية بكفارة اليمين. خلاص؟
نعم.
طيب طبعا الآية اللي بعديها وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثة فلما نبأت به وظهر الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. تمام. هنا تفسير العياشي وتفسير علي بن إبراهيم القمي بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال للسيدة حفصة، يعني لما حصلت اللي هي سواء حادثة المغفير أو سواء حادثة مارية، قال للسيدة أنا أفضي إليك سرا. تمام.
للسيدة
حفصة أفضي إليك سرا فإن أنبأت به فعليك لعنة الله ولا آخر. ده بروايات الشيعة. تمام.
عليك لعنة الله.
أيوة ده بروايات الشيعة. فهنا بيقول إيه إن أبوك سيال الخلافة من بعدي، وبعد كده إيه أبو بكر الصديق. ده في تفسير عياشي. فده دليل على خلافة مين؟ أبو بكر الصديق. دي هنمر عليها إيه مرور الكرام. إن تتوب إلى الله فقد سقط قلوبكم، وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظاهر. هم هنا أخذوا الآية دي وكفروا بها السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها والسيدة حفصة. إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما. في بعض التفسير بيقول صغت أي مالت على محبة النبي صلى الله عليه وسلم، أي مالت على ما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أحب العسل أو أحب مارية أو وطأ مارية، فقلوبكم صغت يعني ابتعدت على ما مال عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ففعلتم ما فعلتم.
نعم.
اللي هي قصة المغافير ان هم تلموا يقولوا انت تشرب ريحة فمك مغافير والكلام ده كله. تمام.
نعم.
او لماذا تطأ ماري. هنا بقى فين التكفير؟ التكفير بيقول لك يعني صغت اي زاغت. تمام. صغت اي زاغت، ومعنى الزاغي من معنى الزاغي الكفر. طب يعني انت سبت المعاني كلها ومسكت في كلمة النبي.
دي مشكلة بقى لما ينطلق من الحقد بقى.
بالضبط. هنا بقى الحقد اللي انت قلت ايه؟ حقد متعمد.
نعم.
ان هو إرادة متعمد الحقد. يقول كده
ارادة الحقد.
بالضبط.
ارادة المخالفة. ارادة الحقد.
تمام. هنا فريق من العلماء التاني قال لك صغت يعني ازعنت للحق. ليه؟ فإن صغت قلوبكما اعوذ بالله من الشياطين، وإن تظهر إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظهر عليه فإن الله مولاه. فإن إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبهم. خلاص. مالت بمعنى مالت عما أحب النبي صلى الله عليه وسلم، أو صغت يعني أزعنت لما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم. وإن تظاهر عليه يعني لو عدتم تاني للفعل دي تاني فإن الله مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة وبعد ذلك ظاهر. تمام. طيب هنا هذكر الآية اللي بعديها وبعدين هعلق على الآيتين.
احنا عندنا فاصل بس يعني طيب اختم الحتة دي فقط. طيب هنا نكمل بعد الفاصل إن شاء الله.
هنا النقطة دي بس عشان قبل الفاصل تكون باينة. معنى صغت، هم بيقولوا انها زاغت، اي معنى
مالت عن الحق،
مالت عن الحق. او مالت عن ما يحب النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى
يعني
الكفر،
مش مالت عن الحق في هذا الموقف
بالضبط،
لا مالت عن الحق الى ان يعني وصلت للكفر. هنا الاشكال
دي هنا والعلماء التانيين قال لك مال يعني انت توبة الى الله فقط، يعني لو تبتم يبقى كده خلاص أزعنتم للحق.
نعم.
إن لم تتوبوا أي تظاهر عليه فإن الله مولاه وجبريل وصالح المؤمنين.
نعم.
دي
نعم. نتوقف هنا ونكمل بعد الفاصل، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. أهلا بحضرتك من جديد.
أحياك الله.
الآن نريد أن يعني نلخص هذه يعني نلخص هذا الطعن والرد عليه في نقاط بسيطة، بحيث أن احنا يعني يكون في فرصة لمشاركة الجمهور أيضا
بإذن الله. هنا زي ما احنا قلنا أنت توبة إلى الله فقد صغت، ده عتاب من الله عز وجل لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنتم يا أزواج ملتم عما أحبه النبي صلى الله عليه وسلم. وهو ده الراجح في قول جميع أهل العلم من أهل السنة والجماعة. محدش قال إن الآية دي تكفر سيدة حفصة أو سيدة عائشة أو أحد من زوجات أو إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. هنا الشيعي بقى يقول لك إيه؟ يرجع مستدرك يقول لك طب اقرأ الآية اللي بعديها. طب إيه هي الآية اللي بعديها؟ عسى ربه إن طلقكن أن يبدلها أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكار. فهو يقول لك طب انت ازاي بتقول ان هي ما تكفرتش وربنا بيقول ان طلقكن سيبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات. يا ربي يا مسلمات مؤمنات قانتات تائبات، يعني معناه ايه ان دول ولا مسلمات ولا مؤمنات ولا قانتات ولا تائبات؟ فهو ايه يصير العقول، فاحنا
بنقول الغبيه
بالضبط. يعني انا عايز اقول حاجه، هل الله عز وجل اذا كان طارق الان افضل من في الارض، هل الله عز وجل يستطيع ان يجعل منه يجعل انسان افضل منه في نفس الوقت؟
نعم يستطيع، على قادر على كل شيء عز وجل.
يعني السيده عائشه رضي الله عنها وارضاها افضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم، نعم. هل يستطيع الله عز وجل ان يجعل امرأة أفضل منها لو طلقها النبي صلى الله عليه وسلم؟
الله عز وجل يعني ليس لها حدود. يعني
تفسير الطبرسي بيقول إن مسلمات أي مستسلمات، مش مسلمات بمعنى إن دي مسلمة يبقى دي كافرة. طيب تعال يا سيدي أنا حميل على الميل بتاعك وأقول إن فعل المسلمات ضد كافرات.
هي الآية التي تلتها هي معاهم ولا ضدهم؟
ما هي
انا شايفها ضدهم.
هي ضدهم. هي ضدهم، ده اعتراف اصلا بان السيده عائشه والسيده حفصه مسلمات.
نعم.
هنا معنى مسلمات مستسلمات.
لا والنبي صلى الله عليه وسلم كمان لم يطلقهن.
ما انا جاي يا استاذ طارق، انا جاي، انا دلوقتي لو انا مسكت قول الشيعه دوت وقلت ان معنى مسلمات يبقى ضدها اللي هي الكافرات. طيب الشيعه بيقولوا ان الايه دي كفرت السيده عائشه والسيده حفصه. طب سؤال، النبي صلى الله عليه وسلم هل علم بكفر السيدة حفصة وسيدة عائشة بهذه الآية؟
المفروض يكون هو أول من
هو أعلم الناس بتأويل القرآن، صح كده؟
طبعا.
طيب هل النبي صلى الله عليه وسلم كفر السيدة عائشة والسيدة حفصة؟
لم يكفرهم.
السؤال لا، هل السيدة عائشة والسيدة حفصة ظللنا على عصمته إلى أن توفاه الله؟
نعم.
نعم ولا لا؟ طيب انتوا يا شيعة بتقولوا ان الآية دي بتكفر السيدة عائشة والسيدة حفصة، يعني معنى كده انهم كانوا مسلمات ثم اصبحنا مرتدات، معنى كده يا شيعة ان انتوا بتقولوا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل ويشرب وينام في بيوت الكافرات المرتدات،
وهذا لا يجوز.
وهذا لا يجوز،
ويكون كبه هذا الكلام
ده قطح في النبي صلى الله عليه وسلم،
خالف امر الله عز وجل،
ده قطح.
ولا تمسكوا
بعصب الكوافر. نعم. انتهت المسألة. وبعدين
والله يا شيخ وليد هذه الجزئية الأخيرة يعني فقط كده لوحدها هي ترد على كل هذه الطرهات،
يعني يا أستاذ طارق دول طعن في النبي صلى الله عليه وسلم من الحقد عشان يقدر يوصل السيدة عائشة والسيدة حفصة لازم يطعم في النبي صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
أنا كنت بناقش واحد شيعي في المسألة دي.
هكذا الجريمة.
خلاص.
لازم تترك أثر.
لازم تترك أثر.
آه. جريمة هي جريمة بالفعل.
وبعدين تيجي عايز تأول مسألة الكفر تقول لي لا ده كفر باطني. لا ده كفر نفاق. طب إزاي كفر باطني وكفر نفاق وأنت بتقول لي إن الآية بتدل على الكفر. يبقى إزاي يعني أصبح باطني؟
أنت قلت جملة فيها بساطة لكن فيها برضو. لما تقول انتوا يا اخي ده امر حصل بين النبي وبين ازواجه والله سبحانه وتعالى عاتبهم
وعاتب النبي صلى الله عليه وسلم
عاتب النبي عليه الصلاه والسلام. انتوا ايه ده
انتوا مين بقى ما هو انتوا مين
من انتم يعني مين عايزين انتو؟ ايه يعني
عايزين ايه يعني انت المصريين الشيعة اللي داخل ما بين البصره وشريط حاجه
والله بالظبط انت قلت ايه المثل ده
اللي داخل ما بين البصره
هم عندهم مشكله يا شيعة النبي يحب ام المؤمنين عائشه أحب النساء إليه أم المؤمنين عائشة عندما سئل من أحب الناس إليه قال عائشة ومن الرجال أبيها. النبي عليه الصلاة والسلام في مرضه الذي توفي فيه أمره بأن تطيب له السواك بروج كلها
نعم
واستأذن أزواجه بأن يمرض في بيت عائشة
كل ده
هو بيحبها إنهم إيه مشكلتهم
لا هم ما بيعترفوش بالحاجة دي خلينا بحث علمي خلينا بحث علمي
ما لا فكرة أنا لما أقول هذا الكلام ده كلام يحكم به العقل والعقل عندهم
طبعاً. لا خلينا احنا
العقل يحكم بشخص ينتقي زوجة من ازواجه ليمرض في بيتها
ويدفن
ويدفن في حجرتها وتطيب لها السواك ويسأل من احب الناس لك يقول عائشة وفضل عائشة على النساء كفضل واحاديث كثيرة
يا استاذ طارق انا نفسي في سؤال السؤال بيقول يا جماعة هل علم النبي صلى الله عليه وسلم بكفر عائشة بهذه الآيات كما تدعون أم لم يعلم
طبعا
وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم علم لماذا أكل وشرب ونام في بيتها إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا فلماذا تلومنا في حبها يعني لما
النبي والله دي والله دي دول هم
عمل كده بتلومونا ليه في حبها
والله عايشين
ده احنا بنعمل أقل من كده
يعني أنا عايز أقول لك أن أنا يعني طبعا فرق شاسع بيننا وبين حتى الصحابة مش النبي عليه الصلاة والسلام أفضل البشر هؤلاء إذا بالفعل بيحبوا النبي عليه الصلاة والسلام كان كرامة للنبي لا يسيئون لأزواجه
دخلوا
يعني الآن مثلا أنا وليد مثلا صديقي أخوي وصديق مثلا أنا ممكن يصدر من زوجة وليد ما يؤذيني أسكت
إكرام
لوليد. لوليد لكن دول
لا بيتعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم بيتعنوا عائشة رضي الله عنها
بعرضي بيتعنوا يعني أبشع الطعنات
لذلك
للنهار يعني للنهار
يا أستاذ طارق ده طعنوا في زوجات لوط ونوح وقالوا إن الخيانة دي خيانة عرض عشان
يسكتوا الحالة على عائشة
رضي الله عنها وأرضاها يعني تخيل أنت وصل بيهم الحال إزاي طيب الله عز وجل نزل آيات في زوجة لوط وزوجة نوح تمام طب لماذا لم ينزل آيات في عائشة هو من باب أولى يعني
لا ده ذكر آيات في تبرية عائشة
لا وبعدين ده ذكر الأولين يعني ذكر سنين طوال وزوجة نوح ما هي زوجة لوط وزوجة نوح من هم وبعدين في أنه زمن ولم يذكر السيدة عائشة ولو في آية واحدة
سبحان
يحذرنا
الله.
منها
لم يذكرها إلا بخير
طب النقطة دي الله. يعني لما تيجي يقول لك لا طب الله عز وجل يعني ابن سيدنا نوح الله عز وجل أخرجه من أهلية لأنه كفر خلاص كده يعني الله عز وجل عندما يقول يعني سيدنا نوح نادى ربه في القرآن الكريم ودانا نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلماذا الله عز وجل لماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن دول خلاص ليسوا من أهلك وتنتهي المسألة ولكن لا احنا كمسلمين والله سنة نحمد الله عز وجل على هذه السنة نحمد الله عز وجل على هذا الدين دين صريح ما فيهوش مجابهة
الحمد لله
ما فيهوش لف ودوران ما فيهوش ان انا اصد الباطل لحقد داخلي انا بقول لك اهو انا بناقشك نقاش علمي تعال نقاش علمي تمام الله عز وجل امر النبي صلى الله عليه وسلم
انا باذني هذه سمعت الشيعة في برنامج البالتوك وغيره
نعم.
وفي فيديوهات موجودة كمان على اليوتيوب
نعم
بيسبوا أم المؤمنين عائشة بملافظ جنسية رخيصة ما تتقالش في الشوارع دون أن ينظروا هي زوجة من شو لك بقى بنت من وفضلها
وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما
نعم. ثم ما يجي يتحدث لك النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله، أي عاصم عندكم وأي حب هذا للنبي وأهل بيته؟ والله هذا نفاق، والله نفاق.
ده بيخلوا إن سيدنا نوح وسيدنا لوط كان يجامع زوجاتهم ويأكلن ويشربن معهم وما وكأنهم يعني عادي، إلى أن الله عز وجل فرق بينهم. طب إزاي تيجي يا جماعة دول لما عرفوا أنهم كده خلاص ربنا فرق ما بينهم، خلاص انتهت المسألة. يا إما تجيب لي دليل أنهم كانوا كده، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أكل وشرب ونام في بيت السيدة عائشة،
امرأة نوح وامرأة لوط، خيانة دين،
خيانة دين،
ليس خيانة فراش
وده
يعني.
وعلى فكرة ده كمان أصلا كمان يعني،
لأن خيانة الفراش يعير بها الشخص.
طبعا.
أما خيانة الدين هم كفر خلاص، لكن في شريعة الإسلام ولا تمسكوا بعصب
الكوافر، انتهت المسألة.
نقطة من أول السطر.
وبعدين الله أمر بعدم تطليق نساء النبي صلى الله عليه وسلم، هنا المسألة خلاص يعني ربنا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم تطليقه، انتهت المسألة. ده هو ربنا اللي أمرك ما تطلقهمش، إزاي ما تطلقهمش وربنا عارف أن دي منافقة أو كافرة أو خائنة أو كذا أو كذا؟ يعني حتى لا يستوي والله يا أستاذ طارق مع العقل البشري. وبعدين تعالى انت بتقول ان الايه دي في كفرهم، دي مش اخر الايات نزلت، ده في ايات كثير نزلت بعدها.
الخواتيم
فلماذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلق احداهن؟ يقول لك لا اصله هو خاف من ايه يا جماعه؟ يعني يحول النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله ان هو خائف عشان خايف من ابو بكر
والله
يعصمك من الناس. فانتهت المساله. طب لما النبي صلى الله عليه وسلم خايف ايه اللي ايه ده؟ يعني وصلوا ان النبي صلى الله عليه وسلم مسك السيده عائشه في بيته ودفن في بيتها، تمام، وكان يشرب وياكل وينام في بيتها خوفا، كل ده خوفا.
مجامله بجامل الجبت والطاغوت.
وبعدين يقول لك لا هو كان عارف انها كافره بس ما يقدرش يتكلم. ما يقدرش يتكلم ازاي؟ ما يقدرش يتكلم، فيقعد يلف لفه طويله كده استاذ طارق عشان يدخل في الاخر انها في الاخر تبقى كافره. ولكن هيات القرآن في صالحنا، سنة النبي صلى الله عليه وسلم في صالحنا، حتى كمان في تفسير من كتب الشيعة في صالحنا. يعني الطبراسي يقول لا ليس مسلمات بمعنى أن عوضا عن كافرات، ولكن مستسلمات لأمر الله عز وجل وأمر النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني هذا المشكلة. أنا لما نقرأ في تفسير الطبراسي أو الميزان أو غيره من التفسير أحيانا بيذكروا كلام مضبوط، لكن لما تيجي تقول لما تيجي تواجه الشيعة بهذا الكلام، خاصة المسألة العصمة اللي انت أثرتها، يقول لك ده المفسر ده غير معصوم. معنا اتصال، اسمح لي اخذ الاتصال الاول. علي من عمان، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بس عفوا، بعض علماء الشيعة بيقولوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما طلق السيدة عائشة والسيدة حفصة رضي الله عنهما لكي يبتلي أمته، يعني اختبار للأمة. طبعا هذا ما يدخل العقل. بس بغيت
لما تخش العقل. نعم.
شكرا
جزيلا. انت يعني رديت كلام ما يدخلش العقل.
كلام لا يدخل عقل. بعدين انت هنا زوجة نوح وزوجة لوط مات او ماتت في عهد نوح وفي عهد لوط. حتى ابن سيدنا نوح مات في عهده
في الطوفان،
تمام. ليه؟ عشان لا يبقى له باقية. ما فيش حاجة بقى اسمها عشان يفتن الناس ومش عشان يفتن الناس. لما كان من باب أولى بقى أنه ترك ويفتن الناس، أو ما كان باب أولى ترك زوجة نوح أو زوجة لوط.
معنا هيثم من الجزائر، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام، أهلا بك، تفضل.
عيسى من ليبيا يا أخي، ليس هيثم، عيسى من ليبيا. من ليبيا.
عيسى من ليبيا، أهلا بك. أهلا بك. يعني الاسم والبلد غلط، أنا آسف يعني. ماشي.
سمعت أمس المداخلة مع الكوراني، في نهاية المداخلة قال أني طالبت كثير من القنوات الوهابية، هو يقول وهابية طبعا، الوهابية أنه يكون في مناظرة ولكن يرفضون. فأنا أريد أن توجه خطابا له الآن ليلزمه به في حلقاته القادمة.
حاضر، ماشي. حاضر أستاذ عيسى من ليبيا، نوجه إلى علي الكوراني العاملي أحد علماء الشيعة والذي يقول بتحريف القرآن وإن أنقصت منه آيات، نحن على استعداد للمناظرة معك، وتأتي عندنا وأهلا وسهلا بك على حساب القناة، لن تغرم مليما واحدا. أمامك موضوع الإمامة، إثبات أئمة الاثنى عشر، أمامك موضوع العصمة، فإن كنت توافق على المناظرة أهلا وسهلا بك أنت وأي واحد من علماء الشيعة المعروفين. تفضل شيخ وليد معنا دقيقة مش يعني نوقف الاتصالات إن شاء الله.
طبعا فيه طبعا شبهة تانية يعني يقول لك طب ليه ربنا ذكر ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فلم يغني عنهما من الله شيئا. الله عز وجل ضرب مثلين مثل امرأة فرعون ومثل امرأة لوط وامرأة نوح. طب هنا ضرب مثلين والمثلين المشكلة مش مشكلة في ضرب الأمثال. يعني أنا مثلا ما جاء عاتب طارق وبعدين لما عاتبه أقول له خلي بالك عشان ممكن يحصل كذا أو يحصل كذا أو تكون من كذا أو تكون من كذا. إحنا ما نقولش إن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم معصومات ولكن ما فيش مشكلة. النبي صلى الله عليه وسلم عوتب أيضا والنبي صلى الله عليه وسلم موجه أيضا والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب له أمثال أيضا. يعني مثلا أديك مثال طبعا بسيط على النبي صلى الله عليه وسلم إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تبون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين. ده الكلام ده في النبي صلى الله عليه وسلم تمام. فهنا لما ربنا بيعاتب أحد أو بيقول له خلي بالك من كذا أو افعل كذا أو لا تفعل كذا مش معنى كده أنه هو لازم يفعل كذا أو أن أخرته تبقى كذا. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. شوف الكلام في النبي صلى الله عليه وسلم أكتر من كده. فده مثال. فمش معنى ضرب الله مثلا طب مش معنى ضرب الله مثلا الذين كفروا أخذت وطبقته على حفصة وعائشة ولم تأخذ مثال اللي هي آسيا امرأة فرعون وتضرب به مثال للسيدة
عائشة. هو منطلق الحقد
بالضبط. في بقى لفتة جميلة هنا اللفتة ايه بقى الآية اللي قبلها يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم. الآية في مين؟ في السيدة حفصة والسيدة عائشة وفي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فالآية بتقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم يعني يا نبي الله عز وجل يعني تقي نفسك وتقي أهلك اللي هم إيه زوجاتك اللي في بداية الصورة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس وحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد.
يعني لم يعني يتبقى معي وقت. يعني في نهاية الحلقة نحن اتفقنا أن الشيعة لأنهم في الأساس بينطلقوا من منطلقات حقد لذلك بيسروا على هذا الفهم الخاطئ الغير مستقيم. وأظن أن دي حالة عامة في كل تعاناتهم في الصحابة وأمهات المؤمنين.
نعم ليس بالضبط ليس
إن شاء الله نلتقي مع حضرتك في الأسبوع القادم مع شبهة جديدة من شبهات الشيعة والرد عليها. أشكرك الشيخ وليد إسماعيل رئيس ائتلاف محب السحب والآن.
الله يعزك.
شكرا لكم مشاهدينا الكرام نلقاكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.